وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى الصباح فغاب عن عيني وهل يبقى حبيب للمحب بمشهدي. لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيران سليل محمد. فقد الأحبة والحماة على الذراع وبقي فريدا لا يرى من منجبي. لم أنسه لما رأى أهل الوفاء صرعى على حد الثرى المتوقدين. ناداهم يا إخوتي وأحبتي، ناداهم يا إخوتي وأحبتي، شمل الفلا من بعدكم بتبددي. قوموا انظروا ما حل بي من بعدكم، ففراقكم يا أهل ودي مجيدي. انقطع الرجاء منهم وعاد مودعين، حرم المهيمن من عقائد أحمد. فبرزنا من حرم الإله لنجدها ولنعيها قذاب صم جرمدي. عليه درنا صوارخا ونواتبا، اي والها من عين موجعا وسوايا. أشدها يا حرقين عقيلة حيدر، تدعو أخاها السرط من قلبي. فقدك يا حمانا ملجأ للحائرات وليتامى الفق بي. من لا ترى يحمي حماها إن غدت من جور أعداها تدافع باليد. يا ابويا لا تخفى علي هذا راحتك يا ضعايا. يا رايح خبني وياك عقبك ما اقدر اصبر يا خبني وياك عقبك ما اقدر اصبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أسأل الله لنا ولكم في هذه الليلة ليلة الجمعة في هذه الساعة من هذا المكان المقدس الشريف من مجلس الحسين في هذا الجمع الكريم في هذا الحفل المبارك, أسأل الله لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات جميعا حسن العاقبة والتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. سورة القلم تبدأ بالحرف نون, شأنها شأن السور الأخرى التي تبدأ بالحروف المقطعة, هذه يسموها الحروف المقطعة, وقد قيل فيها أقوال, قيلت أقوال كثيرة للمفسرين آراء عديدة حول هذه الحروف, شنو معناها, ما الذي يراد منها. وردت فيها روايات أخبار أحاديث واختلف المفسرون في ذلك, فقيل هذه رموز بين الله وبين رسوله, قيل هذه علوم تكتشف بالمستقبل. بالنسبة لهذه السورة بالذات نون, ماذا نون, شنو تعني نون, قيل أنها اسم من أسماء السور, فهذه السورة اسمها نون. وروي عن ابن عباس أن النون هنا, كلمة النون لما نقول نون نقصد ثلاث حروف مع بعض في آن واحد, نقصد النون والواو والنون, يعني كأنك تكتب نون. وكلمة النون في اللغة تعني السمكة أو الحوت, ويقال أن الكرة الأرضية على رأس حوت, الكرة مرفوعة على رأس حوت, هذول القدامى كانوا يقولون هذا الكلام, الفلكيون يقولون, الفلكيون القدامى يقولون هذا الكلام, يقول الكرة الأرضية أرضنا محمودة على رأس نون رأس حوت, وقيل على قرن ثور, فيمكن المراد بالنون هنا الحوت, يعني السمكة اسمها نون في اللغة. هذا يقول القرآن عن يونس عليه الصلاة والسلام, يقول وذنون إذ ذهب بغاء, ذنون دعا يعني صاحب, النون يعني السمكة, ذنون يعني صاحب السمكة. وقد أمرنا أن نقرأ القرآن وهذه الحروف نقرأها بأسماء الحروف, الحروف فيها الحروف العربية فيها أسماء وفيها صوت تلفظ, يعني الألف احنا نكتب ألف, هذا الحرف اسمه ألف لكن صوته أ, والباء اسمه الباء وصوته ب. احنا مأمورون بأن نقرأ الحروف المقطعة في أول السور بأسماء الحروف, ما نقول ن والقلم وما يسطرون, بل نقول نون والقلم وما يسطرون, وهي كلها حروف. وقلت أن كثير من السور تبدأ بها وهي كثيرة, كلها نقرأها, يعني أمرنا أن نقرأها بأسماء الحروف, حام ميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد قاف والقرآن المجيد, ألف لام ميم حاء حاميم ياسين. بالضبط كيف؟ أمرنا أن نقرأ هذه الحروف بأسمائها، أسماء الحروف. إلا في ألم نشرح. ألم نشرح هذه ليست حروف مقطعة. ألم هنا ألم مو مثل ألف لامين. لا، إنما ألم هنا كلمتان، همزة الاستفهام ولم النافية. هي بالحقيقة ألم نشرح، يعني ليست ألف لامين نشرح. لا، هنا كلمة، هذه ليست حروف مقطعة باستثناء ألم نشرح، البقية كلها حروف مقطعة. هذه على النون، نجي عليها جملة جملة، كلمة كلمة. نون والقلم، الواو هنا للقسم، يحلف الله سبحانه وتعالى بالقلم، الواو واو القسم. احنا اذا اردنا ان نحلف يمينا شرعيا لازم نحلف بالله وبكتابه، ما يصح ان نحلف بغير الله وكتابه. اللي يقول والعباس والكعبة والنبي وحقك ورأسك، ها هذا كله يمين، نعم، لكن ليس يمينا شرعيا. يعني بهالمعنى انه لو طلب من واحد عند القضاء بين يدي القاضي، لو طلب منه شرعا ان يحلف، ما يحق له ان يقول والعباس والحسين والنبي، لازم يحلف بالله او بكتاب الله. هذا بالنسبة لنا. اما بالنسبة لله عز وجل، لا، الله يحلف بمخلوقاته، يحلف بالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والعصر والكذا والكذا والصبح، هذه الأوقات يحلف بها كثيرا. وهنا يحلف بالقلم، يقول قسما بالقلم، والقلم يعني قسما بالقلم. شنو معنى القلم؟ ليش يقسم به؟ أي يريد قلما معينا؟ أو القسم هنا يرمز إلى القلم اللي هو أداة لكتابة العلم. يعني في الحقيقة تشجيع على العلم، تشويق على العلم، حث على التعلم، والتعلم بالقلم. لابد للعلم أن يكتب، وإن لم يكتب فضاع، فقد ضاع، ضيع الإنسان. حتى ثبت بالعلم الحديث، إذا واحد يريد يحفظ شيء، مثلا أنت سور آيات من القرآن التي تحفظها، قصيدة مقطوعة معينة، تقدر تحفظها أسرع وتثبت في رأس الإنسان في دماغه لو كتبها. من يكتبها مرتين، كتابة الشيء مرتين تعادل قراءته 20 مرة. فالله سبحانه وتعالى يشجع على العلم والتعلم. نون والقلم وما يسطرون. الناس ماذا يسطرون؟ ماذا يكتبون؟ من علم، من مختلف العلوم التي يعرفها الناس ذاك اليوم، والتي لا يعرفونها، ما عرفوها، ولكنهم سوف يعرفونها ويعلمونها في المستقبل. الدين الوحيد اللي شجع على العلم والتعلم ورفع من شأن العلماء وحتى على العلم هو الإسلام. وقد قيل البيان، البيان بيانان، بيان اللسان وبيان القلب. مرة البيان باللسان، الخطابة، القول، يعني القاء القول، الخطبة، خطاب الناس، هذا بيان اللسان. وهناك بيان آخر، بيان آخر اللي هو بيان القلم. والفرق بينهما ماذا؟ الفرق أن بيان اللسان ينتهي، تسمع جنابك صوتي الآن، بعد يومين 10 أيام تنسى كل شيء، بينما بيان القلم لا ينسى، هذا تدوين كتابة. لهذا نحن عندنا في الإسلام تركيز على التدوين والكتابة. نزل القرآن وأمر رسول الله بكتابته، صاروا يكتبون. في ذات المجتمع الأم الجاهلي المتخلف من كل النواحي ومن ناحية الكتابة والقلم، في ذات المجتمع الرسول صلى الله عليه وآله شجع على التدوين، تدوين القرآن، تدوين أحاديثه. فقد حصل شيء يدعو للأسف، حصل شيء حقيقة يدعو للأسف الكبير، للأسف الشديد. انهم منعوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بعضهم اطلق شعار قال حسبنا كتاب الله، كتاب الله كافي خلاص، فمنعوا من كتابة الاحاديث بحجج مختلفة كلها واهية. بعضهم قال حسبنا كتاب الله، احنا نكتفي بكتاب الله ما نحتاج الى احاديث رسول الله، تركوها احاديث رسول الله. بعضهم قال نخاف يختلط يلتبس الامر بين حديث الرسول وبين القرآن، فبحجج مختلفة واهية تركوا الكتابة، كتابة الحديث. 200 سنة ما دونوا، والحال القرآن يحث على التدوين، يحث على الكتابة، يشجع على الكتابة. أما أهل البيت، وهذا شيء أيها الأخوة مو أنا اللي أقوله، جنابك روح اتحقق تأكد تشوف، هذا شيء ثابت عند علماء المسلمين عامة. الناس الوحيدين، الطائفة الوحيدة اللي صارت تكتب وكتبت ودونت، المؤلف الأول في الإسلام، المؤلف الأول اللي كتب ودون هو وشرته، هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما نزع رداءه بعد وفاة رسول الله حتى كتب. أولا كتب القرآن كله، القرآن كله، هذا القرآن المبعثر اللي كان على جلود الحيوانات وعلى العظام وعلى الخشب وعلى الأوراق، أوراق الشجر، هذا الإمام سلام الله عليه كله كتبه دونه، ما وضع رداءه حتى كتب القرآن. ثم كتب كتب ومعلومات كثيرة وستكشفها الأيام إن شاء الله. ولم يكتفي بالكتابة هو عليه الصلاة والسلام، بل كتبت زوجته فاطمة. واليوم مشهور بين الشيعة وبين إخواننا السنة مصحف فاطمة، الشيعة يقولون مصحف فاطمة، الإمام الصادق يقول مصحف فاطمة. يجي بعض الناس يتهم الشيعة يقول أنتم تقولون أنه فاطمة عنده مصحف غير هذا المصحف، ينسب إلى الشيعة أنهم عندهم مصحف غير هذا المصحف المتداول. والحال هذه مغالطة القول، ما أدري عن مذهب البعض يقولها أو يقولها عن جهل. مع الأسف إحنا اليوم صرنا في زمن لا ينبغي أن نردد أقوال على عواهنها، نقول أي كلام. لا أنا يجوز لي أن أتهم غيري بما ليس فيه، ولا غيري يجوز لي أن يتهمني بما ليس فيه. يا أخي شنو مصحف فاطمة؟ المصحف في اللغة المصحف الأوراق لما تجمعها بين صفحتين خليها بين دفتين، أي كتاب، أي كتاب عليه غلاف يقال له مصحف. والقرآن إنما سمي مصحفا لأنه مجلد، لأنه بين دفتين بين جلدين يعني. فكلمة المصحف لا تعني القرآن وبس، أي كتاب، أي كتاب في اللغة يسمى مصحفا. فالزهراء عليه الصلاة والسلام كتبت، جلست في البيت كتبت كتاب بإشراف أبيها رسول الله، ثم بإشراف بعلها أمير المؤمنين، كتبت كتابا تأليفا. إنما مع الأسف هذا الكتاب ضاع من عندنا، احنا نعتقد أنه عند الأئمة الطاهرين ثم عند المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء، ولما يظهر الإمام يطلع الكتاب. هذا الكتاب اسمه مصحف فاطمة، يعني كتاب فاطمة، تأليف فاطمة، يعني فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. على كل حال لا نبتعد عن الموضوع، نرجع لموضوعنا الأول. يحلف القرآن بالقلم، بالقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، لأن القلم أساس العلوم، لأن القلم تكتب به العلوم، ولأن البيان بيانان، بيان اللسان وبيان القلم، وأن قوام الدنيا، قوام الدنيا بشيئين، بالسيف والقلم كما يقال. القلم أيها الأخوة أداة الكتابة، كتابة العلم، تدوين العلم، نشر العلم. صحيح احنا اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم كثير من الناس يعني مبتعد عن العلم والتعلم، سوق العلم، سوق الكتاب ليست سوق رائجة، هذا صحيح. إنما هذا ما ينقص من شأن القلم ومن شأن العلم ومن شأن العلماء والكتب والتدوين. فالله سبحانه وتعالى إذن في هذه السورة وفي سور كثيرة الأخرى يشجع على التدوين، على الكتابة، على التعلم، جاي يقسم. هذا القسم المقسوم له شنو؟ أنا لما أحلف أقول والله، والله لماذا القسم؟ لماذا أكو شيء قسمت له؟ فالله عز وجل أكو شيء يقسم له يسموه المقسوم له. المقسوم له ماذا؟ هذه فيها الآية يقول نون والقلم وما يسطرون. نعم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قسما بالقلم وقسما بما يسطرون، ما أنت مجنون يا رسول الله، أنت مو مجنون. ما أنت بما آتاك الله من نعمة النبوة والحكمة وكمال العقل وتمام العقل وعلو النفس وشرف النفس، أنت بما آتاك الله من نعمة أنت مو مجنون، بل أنت عندك الكمال العقلي. كمال العقل لو كان العقل عنده درجات 100 درجة، فالدرجة القصوى الدرجة العظمى عندك يا رسول الله، أنت مجنون؟ أنت سيد العقلاء، أنت عقل العقلاء، أنت العقل الكل، أنت العقل الأعظم، أنت مجنون؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. زين، ليش ينفي عن الجنون؟ لأن في الواقع نسبوا إليه الجنون، نسبوا إليه الجنون دهرا من زمن بداية الدعوة. واحدة من المشاكل التي عانى منها رسول الله نوع من أنواع التعذيب النفسي، الدعاية المغلظة الباطلة، تشويه السمعة. يعني هذه كانت فظيعة أيها الأخوة. تصور جنابك اليوم في الكويت في البلدة المحدودة، فد واحد فاضل، شخصية، عالم، له مكانته الاجتماعية، الناس يعرفوه، يعرفون بيته وأسرته ومكانته ومنزلته، مرة واحدة تسمع عنه وين ما تروح يقول لك هذا لا تكلم مجنون، هذا مخطط، هذا مسحور، معلم مجنون، ساحر مجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أنت اللي تقول نزل عليه الذكر أنت مجنون، أنت مخطط. فصاروا الناس يعني الكلام هذا أثر في الناس، صار لفدا في الناس. بالفعل يجي رسول الله في المسجد الحرام يتجنبوه، هذا يعطف عليه وذاك ينظر بغضب وهذا يسحب نفسه، يمشي بالشارع يتجنبوه، في المسجد الحرام يتجنبوه. المشكلة ليست مشكلة أهل مكة، الوفود اللي كانت تأتي إلى مكة كان يرتقي بها رسول الله، سلوة النبي، أنس النبي أن يرتقي به الوفود يبلغهم الإسلام. وشو شغل النبي؟ شغل إبلاغ الرسالة، وما على الرسول إلى البلاغ. فمن يبلغ؟ أهل مكة ما يسمعون منه، لازم يبلغ صوته إلى الأجانب إلى الغرباء. شلون هو هاجر للمدينة؟ التقى بأهل المدينة اللي كانوا جايين إلى مكة، التقى بهم، بلغهم، أثر فيهم، سمعوا كلامه، قام هاجر. يعني هو كان غاسل إيده مثل ما يقال، معيس من أهل مكة، لكن يبقى الأمل في هذول اللي برا. أبو ذر الغفار شلون أسلم؟ هذا من برا جاي، أهل المدينة أجوا من برا، فعقد الأمل رسول الله على هؤلاء يبلغهم. فصار الوليد بن المغيرة اجتمع برهط من قريش، جلس معهم، عقدوا مؤتمرا وقالوا فيما بينهم ماذا نصنع بمحمد؟ إن محمدا رجل حلو الكلام وقد أنجد أمره وأغار، يعني أمره انتشر بين الناس، ذاع صيته، شو نسوي لهذا؟ لو تركناه على رسله بعد كم يوم الناس كلهم يؤمنون به راح تصير عنده جماعة يعتمد عليهم، راح يشكل جيش منهم. فماذا نصنع؟ فكروا فيما بينهم. هاي الحرب الكلامية اللي بدوها هاي قبل الهجرة، قبل النبي أول ما بدأ، بدأوا مع رسول الله بدأوا بالحرب الكلامية. فماذا صنعوا؟ اجتمعوا فيما بينهم وقرروا أن يختاروا 16 رجلا منهم يخلوهم على أنقاب مكة. أنقاب جمع نقب، يعني الطرق، الطرق المؤدية إلى مكة. كل طريق يخلون عليه واحد منهم، من أهل مكة، من قريش، من الناس الموجهين المحترمين، مو أي واحد، لا واحد هنا مكانته وزنه الناس يعرفوه. هذول يتلقون الناس، يقولون لهم أهلا ومرحبا، يرحبون فيهم في مكة. احنا أهل مكة، احنا جوار الله، احنا أهل الحرم، احنا يعني نكرم وفادتكم، نحسن إليكم، لكن عندنا رجاء يا جماعة، يا أخواننا، يا الحجاج اللي جايين، كلمة نقولها لكم. الناس يثقون فيهم، يحبونهم، يسمعونهم. فشيء تفضل، شنو اللي تأمر به؟ يقول عندنا واحد من بني هاشم من أهل مكة، هذا خوش ولا ينتمي إلى أسرة معروفة، قومه بنو هاشم شرفاء، لكن هذا أصيب بلوثة في عقله، مريض، مجنون، ساحري، مشحور، مصاب بالجنة، جنة، مجنون، كلمة الجنون يا إخوة مأخوذة من الجنة، الجنة يعني التستر. احنا عندنا جنة وجنة وجنة، الجنة يعني جنة الله، الجنة يعني الحسن، الجنة يعني الجن، وربما تعني معاني أخرى هذه الكلمة، إنما القاسم المشترك بينها، الكلمة هذه مأخوذة من القاسم المشترك، يعني أصل الكلمة، كل كلمة باللغة نرجعها إلى أصلها، باللغة العربية كل كلمة نرجعها إلى المادة الأصلية اللي اشتقت منها الألفاظ، فهذه نرجعها إلى الجنة، الجنة يعني السحر، السدر والإخفاء. الطفل يسموه جنين، ليش يسموه جنين؟ لأنه مختفي في بطن أمه. والجني بعيد عنك، ليش يسموه جني؟ لأنه ما يبين، مستور في الخفاء. والجنة إنما قيل لها جنة لأنها جنة الله، لما نشوفها إلا بعد الموت، في الحياة الآخرة إن شاء الله نشوفها أنا وأبو عبد الله. فلتفت كيف؟ بس مو الحين، بعد 50 سنة. ليه؟ وهكذا، يعني هاي كلمة الجنة. والمجنون ليش يقال له مجنون؟ لأن يصاب بشيء، بإشكال، بمرض في نفسه داخلي ما يمكن أن يرى حتى يعالج. وأهل المجرى، فالعبارة مأخوذة من التستر والخفاء. فقالوا هذا مجنون، ساحر مجنون، معلم مجنون، وشاحوا وذاعوا حتى هذه الكلمة أخذت وقعها، أخذت وقعها في نفوس الناس، فصاروا الناس بالفعل يخافون منه، يخشى، يحذر. فرأى فجأة رسول الله نظر من حواليه، وجد الناس يخشون منه، يحذرون منه، يخافون. يجي واحد أعرابي يقعد يمه، يقول له أنا راقي، أنا راقي، أنا أرقي المجانين المساكين اللي مصابين في عقولهم، تحب أرقيك؟ فالرسول صلى الله عليه وآله ينظر إليه، يقول له شنو يسوي؟ يقرأ القرآن، يقول إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فالرجل يشوف يسمع من النبي كلام عدل، كلام حلو، كلام جميل هذا، وكلام واحد مجنون. أبو ذر الغفاري يعني الإخوة أجي دخل مكة حاج أيام الحج، وأبو ذر ينتمي إلى بني غفار، بنو غفار قطاع طرق حرامية، وأبو ذر واحد منهم، إن كان هو كان عنده يقطع طرق ما يقطع طرق ما أنا لا أدري، إنما قومه معروفون بهذا، كانوا حسب حادث العرب، يعني البقية شنو كانوا؟ هذول قتلة، هذول قطاع طرق، هذول يسبون النساء، هذول يدفنون بناتهم. هذا غيب كان موجود فيهم جميعا. مثالهم أكو كتاب اسمه مثالب العرب، لما تقرأ تشوف فيه عدة من العجاب يعني. الحاصل أبو ذر إجا قال له هذا مجنون خطر، لا تقترب منه لا تسمع له، بعدين تفضل هذا القطن تخليه ابنك. فوضع حواجب وحواجز في أذنه لأن لا يسمع حتى لا يسمع صوت رسول الله. إنما هذا الرجل الله سبحانه وتعالى يريد يهدي، الله موفقه يريد يأخذ بيده. يعني شوف واحد اللي الله يريد يهيئ له أسباب الهداية يهيئها كيف ما كان، يسبب له الأسباب. أجى إلى رسول الله، نظر إلى وجه النبي الصريح، الوجه النوراني، الوجه الطليق، فاقترب من رسول الله أحر. ثم قال خلي أشيل هذه القطعة أشوف شو يقول. شال سمع آيات من القرآن، استعذبها استلذ بها. فهو يقول أنا صرت أقترب حتى ضربت ركبتي رسول الله، التصقت فيه وأنا مو عاد على نفسي. ثم حبيت النبي ويعني شلت القطن وسمعت منه وتكرر منه السماع، أسلم آمن وصار نعم المسلم هنيئا له، حسن إسلامه، عاش وحيد مدافع عن الدين، صلب في دينه ومات غريب وحيد، وقضية معروفة. الحاصل أيها الأخوة أنهم هكذا أشاعوا أداعوا بين الناس أن هذا الرجل مجنون، والإشاعة أيها الأخوة تأثر الناس على رتلهم، الناس ما يدرون، الناس بسطاء يعني عادة يتعامل مع الآخرين ببساطة، اللي عنده لف دوران أو اللي يكون عنده غاية في الذكاء ويجي يتحقق، هذول كل من الناس عادة الناس على رسلهم. لما يجيك واحد ثقة يقول سيد عبد الحسين القزويني في كذا من عيب، يجيك واحد آخر يأكد والثالث يأكد، أنت تقتنع. هذه احنا شفناها بأم أعيننا، رأينا كيف يمسون بعض الشخصيات بالإساءة، كيف يشيعون ويذيعون كلام باطل تهم باطلة. احنا شفناها ونشوفها وعايشناها ونعايشها على طول. ما تسمع كيف يتهمون شيعة أهل البيت بتهم باطلة؟ مو كانوا ولا زالوا يعني بعض الناس هكذا؟ مو اتهموا علماءنا بعض العلماء بالأباطيل بالافتراءات؟ مو قالوا عنهم ما قالوا؟ لما لا أحب أن أثير أنا هنا وأنت أعرف أنت أهل فضل وتعرف هالمسائل. أريد أن أقول أيها الأخوة، أريد أن أقول أنه إحنا لما نسمع إشاعة عن شخص كلام يقال عن هذا وذا لا ينبغي أن نصدق بسرعة. علينا أن لا نصدق، لا نلتفت، أنا شنو، لا تتدخل فيما لا يعنيك، أو إذا كان ولا بد لازم تروح تتحقق، تدقق النظر، تمعن النظر، تتأكد تشوف هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح. وإن كان أكثر الناس ثقة عندك قايل هذا الكلام، لا تثق فيه. ما أقصد لا تثق في الناس، مو هذا قصدي. قصدي أنك لو كنت في مقام اتهام أحد، الإشاعة ضد أحد، الإساءة إلى أحد، هذه مو سهلة، لازم أنت تتأكد منها. يقال عن فلان كذا ويقال عن فلان كذا، أولا أنا شلي شغل، ها أنا علي بنفسي، لكن لو كان ولا بد فأنا أتحقق. فاتهموا رسول الله وشاعوا داء، فتعذب رسول الله، تعذب كثيرا. فنزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله، كان قد جلس في الحجر في حجر اسماعيل، فنزل عليه جبرائيل، مر الوليد هذا ابن المغيرة، مر ابن المغيرة اللي هو سبب الفتنة، هو اللي اشاع عن رسول الله. فالتفت جبرائيل الى رسول الله قال له يا رسول الله، اي عبد هذا؟ هل الوليد بن المغيرة شلونه؟ اي عبد هذا؟ فقال صلى الله عليه واله انه والله عبد سوء، قال انت متاكد منا يا رسول الله؟ قال نعم. فاشار جبريل بيده اليه من فوق الكعبه، اشار اشاره اليه ثم التفت الى رسول الله قال يا رسول الله لقد كفيت امره خلاص. يقول فخرج من المسجد الحرام راح يمر ببني المصطلق، هو كان متكبر الوليد بن المغيرة، متكبر يتبختر في مشيه في ملابسه، فمر بحائط من بني المصطلق معلقين ذولا على حائطهم نبال مسمومة، مسحام مسمومة، فتعلق نبل بثوبه، فهو متبختر متكبر ما حاول أن يوخر بهدوء هذا النبل، نصبه ضرب، فالنبل أصاب جسده، تسنن، مضت عليه 3 أيام مات مسموما، وكفى الله نبيه شر هذا الرجل وأمثاله. فأهل مكة عرفوا هذا، فهموا هذه القضية، أدركوها أن هذا أساء لرسول الله وسوى كذا وكذا، والله سبحانه وتعالى انتقم منه شيئا فشيئا. هذول اللي آذوا النبي هل 16 واحد، كل واحد ابتلي ببلية، ابتلي بمصيبة، ربك بالمصاد، يعني واحد لما يكيدونه يغدرون به من وراءه هو ما يستاهل، يعني يكون هذا مو مخلوق عبث، أنا ما عندي حول وطول أدافع عن نفسي، الله وينه؟ ربك موجود، ما استفدت كيف؟ لولا أن النظام هذا مربوط بيد الله عز وجل، كنترول الخلق الكون بيد الله، هو يسير الخلق، لو مو هالشكل كان كل ظالم يسيء إلى المظلوم والحياة ما كانت تستقيم، لكن الله سبحانه وتعالى بالمصطلح للكائدين للغادرين يرد كيد الكائدين إلى نحورهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. واحد واحد منهم أصيبوا ببلايا ومصائب وانتهى أمرهم وقضى الله عليهم وكفى الله النبي الشر شيئا فشيئا. هاي التهمة زالت عن رسول الله واعتدلت الأمور، فبدأ الكلام من نوع آخر، بدأ الأذى لرسول الله بشكل آخر بصيغ مختلفة أخرى. المهم نعود إلى السورة، يقول ما صاحبكم لمجنون؟ لا بالعكس، انت مو مجنون يا رسول الله، انت عندك العقل الكامل، الله وهبك العقل والحكمة والنبوة، والعقل ايها الاخوة العقل نعمة، اذا واحد عنده عقل احنا ما عندنا كمال عقلي. يقول في اخبار ظهور الامام المهدي المنتظر ارواحنا له الفداء عجل الله فرجه، يقول الامام لما يظهر، وهاي قضية تعرف انت النصارى عم يقولوها اليهود يقولوها، اليوم انا سمعت واحد حاخام يهودي يمكن بعضكم راى وسمع ايضا ياكد هالمعنى، يقول هذه دوله اسرائيل لا بد وان تزول، والمسيح ينزل الى الارض ويعم السلام اخر الدار، فياكد هالمعنى. هاي قضيه يعني دينيه في الكتب السماويه كلها اجمع عليها الناس تقريبا، احنا نعتقد ان المنقذ هو المهدي المنتظر، لا علينا. الامام يقول لما يظهر من جملة الروايات اللي واردة في حق الإمام، يقول يمسح بيده على رؤوس أصحابه فتكتمل عقولهم. يعني شنو تكتمل عقولهم؟ يعني هم مجانين وصاروا عقال؟ لا، التعقل أيها الأخوة نسب مختلفة، التعقل نسب مختلفة، أنا عاقل أنت عاقل هذا عاقل ذاك عاقل، لكن في واحد عنده نسبة عقل أكثر، عند مع عقله حكمه، عند تعقل يستعمل عقله يحكم عقله في شؤونه كلها. انا بعض الاحيان تغلب علي العاطفه ما احكم عقلي، بعض الاحيان تغلب علي الماده ما احكم عقلي، بعض الاحيان تغلب علي الشهوات ما احكم عقلي. العقل بعض الاحيان انا وانت من الناس نبطل دوره، نبطل دوره. أما رسول الله صلى الله عليه وآله لا، يحكم عقله، يحكم عقله في كل آن في كل قضية في كل شيء في كل موضوع في كل حكم، وهو والعقل نعمة يا أخوة، نعمة. إحنا الله سبحانه وتعالى لما يخاطبنا في القرآن يقول يا أولي الألباب، يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول يا العقال، أنا معطيك عقلي أحكم عقلك استثمر عقلك، أنا معطيك جوهرة لا تقدر بثمن، هاي الجوهرة استثمرها استفيد منها لا تضيعها، ها لا تخلي تفقد عقلك في ساعة غضب ساعة شهوة ساعة يعني انزواء عملي للعقل، انت لا تجوي عقلك عن نفسك، هذا غير صحيح. مرة واحد يعني الظروف سابقا كانت الظروف اللي تمر ببعض الناس الشكل مضطر يحجب عقله يظاهر بالجنون، كثيرين ذولا من علمائنا من شخصياتنا تظاهروا بالجنون تقية، منهم البهلول، هذا مهلول عالم من مدرسة أهل البيت موالي لأهل البيت، لكن اضطرت الظروف شاف العلماء ياخذوه يجبره يرغم يصير قاضي، لازم يصير في خدمة السلطان، لازم يتخلى عن أهل البيت، فهو شي يريد يسوي يريد يحافظ على دينه، وجد أحسن طريقة يتظاهر بالجنون حتى يحافظ على دينه، وبالفعل تظاهر بالجنون أمام الناس أصبح مسلوب العقل، ضحى بشرفه وكرامته وشخصيته في سبيل دينه، هذا جهاد حقيقة جهاد عظيم، لكن من خلال هالتضحية صنع أشياء كثيرة، خدم دينه ومذهبه وخدم أهل البيت كثير. من جملة يذكر هذا صاحب كتاب الأذكياء ابن الجوزي وهو من علماء العامة يذكر هالقضية، يقول اجوا مروا بي جماعة وهذا متظاهر بالجنون وصاير درويش وفقير واكل ما عنده ينام بالشارع ملابسه ممزقة رثة، فمر به قوم من النواصر طلعوا له درهم ابيض درهم فضة ناصر، قالوا له علك في هذا الدرهم؟ قال هي درهم ابيض انه لي فتوني اياه، قالوا له ايه لك لكن بشرط، قال شنو الشر؟ سألهم عن الشر قالوا على أن تشتم فاطمة، قال لهم أي فاطمة؟ قال له فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أنا أقول وآله وسلم هم ما يقولوا، قال يا أبناء الطوامس أشتم فاطمة بنت رسول الله؟ أنتوا تقولون بنت رسول الله أنا أشتمها؟ قالوا له بكيفك، تركوه واحد ما اعطوه الدرهم، زين فلما شاف الدرهم جاي يروح منه يكاد يخسر الدرهم قام ركض وراهم قال تعالوا تعالوا انا اشتم ايش رايكم اشتم عائشه بنص درهم، ثم ضرب بيده، هذا مثل ما تقول الروايه يعني يقول ثم ضرب بيده على جبهته وقال استغفر الله أشهد أنها زوجة رسول الله، حتى عائشة أنا ما أرضى أشتمها أسبها، هذا تظاهر بالجنون. يقول سمع واحد من خطباء السلطان على المنبر جاي يخطب وعنده خزعبلات يقول كلام فاضي كثير، من جملة يقول على المنبر يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يعذب الشيطان بالنار، ليش ما يعذب بالنار؟ يقول لأن الشيء لا يعذب بجنسه، هو الشيطان من النار شلون يعذب بالنار؟ يعني النار شلون تتعذب بالنار؟ هو من النار شلون يتعذب بالنار؟ فأراد بهلول على اعتبار الخطر مجنون أراد أن يعطيه درسا عمليا، فأخذ صخرة ورمى بها على جبهته فشجه انكسرت جبهته، صار تجري دماء راح يشتكى عند السلطان، السلطان احضره قال له تعال يا بهلول ليش انت ضربت بالصخرة بالحجارة؟ قال اعتمدت على قوله، هو يقول الشيء لا يعذب بجنسه، لان هو مو من تراب؟ قال له اي من تراب، قال له فانا ضربته بتراب شلون تعذب بالتراب وهو من تراب؟ كذلك الشيطان يعذب بالنار وإن كان من النار. فعند من هالقبيل اشياء كثيرة. اجمالا واحد ايها الاخوة تضطر الظروف ان يتظاهر بالجنون، يقول انا مو عاقل، بس هذه اصعب الظروف، احلك الظروف، اشد الظروف، ملتفت كيف؟ وبعض الاحيان تجد واحد الناس ينظرون اليه على انه مجنون، هو مو مجنون، هو عاقل، انما الناس يصوروه هذا متخلف، يصوروه احمق، يصوروه ما يفهم الحياة، لكن هو يفهم، هو عاقل. وفي ذلك شواهد كثيرة، انما انا اعود للكلام الاول فاقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله تأذى كثيرا، عانى كثيرا، تحمل في هذه الحياة من المصاعب والأحزان والآلام الشيء الكثير، وجهت إليه تهم، أباطيل، شتم، سبوه، آذوه، آذوا عائلته، أسرته. أنا وأنت ماذا نصنع؟ إحنا أنا وأنت شنو تكليفنا؟ تكليفنا أيها الأخوة أن نصنع ما أمر به رسول الله. رسول الله قال وقد بعون ذلك الكتاب الكريم، قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا لازم نطيعه، لازم نوده ونحبه ونحب عائلته وأسرته، الكرام الطيبين الطاهرين اللي يقول عنهم الشاعر، يقول هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، معابد وحي الله، ليلة الجمعة ودي قلبك إلى حرم الحسين، معابد وحي الله، خزان علمه ميامين، في أبياته نزل الذكر. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أمر رسول الله بمودتهم، أمر بمحبتهم، أمر بالتعلق بهم، أمر الناس أن يكونوا من أشياعهم وأتباعهم. الناس شنو صار بالنسبة لهم أيها الأخوة؟ انقسموا إلى فصائل، بعضهم عاداهم ونصب له العداء، هذول الكفار لا شك، اللي في قلبه ذرة شعرة من بغض النبي وأهل بيت النبي، هذا مرتد خارج عن الإسلام، نجس، كافر، نواصب ذلك. وبعضهم وقف عن الحياد يقول أنا أحب أهل البيت. نقول له أنت شلون تعبر عن حبك؟ كيف تحبهم يعني؟ اتبعت الفقه فقههم؟ أخذت من سيرتهم؟ تعرف عنهم شيء؟ تأثرت بهم؟ حزنت بحزنهم، بكيت بمصائبهم، فرحت بأحزانهم؟ الجواب كله راح يقول لك ماذا؟ يقول لا 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 لا. فنقول له انت شلون تحبهم؟ وفرقة اخرى اللي يقول عنهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الفرقة الثالثة يقول هلك في اثنان، محب غال، بعض المحبين غالى في حبهم، ادعى لهم الربوبية، اعطاهم مكانة غير المكانة التي وفرها الله لهم، كانوا يعبدون حقيقة، في بعض الناس عبدوا علي بن ابي طالب ولا زالوا، وبعضهم ادعوا في الامام الصادق في الامام الحسين. هذا يقول الامام يتنبأ بهم، يقول هلك في اثنان، محب غال وعدو قال، يبقى الطريقة المثلى، النهج أمثل، الطريق الوسطى، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا كنت تعتقد بإمامتهم بمحبتهم بمودتهم تتمسك بفقههم بدينهم تسير على نهجهم ومنوالهم وتفضلهم على غيرهم. هذا المطلوب. هذا أيها الأخوة حصل للناس فيه تفاوت واختلاف كثير، وهذا التفاوت انت تشوفه في كربلاء مع الحسين. في بعضهم وقف مع الحسين حتى استشهد، دول اصحابه اهل بيته، حتى النساء من اصحابه، حتى النساء نساء قال لها هذا علي بن مظاهر يقول لها لمرته ليلة عاشوراء يقول لها روحي خلي اوديش لبني اسد اهلك، قالت لا والله يا ابن مظاهر ما انصفتني ما انصفتني، اتريد انت تروح تستشهد مع الحسين يبيض وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة؟ ها ايسرك ان تسعى بنات رسول الله وانا في خدري؟ انا اروح ابعد في بيتي وزينب تسمع مثل ما قال الحسين يقول يسبون عارفي يسبون اهلي اهلي تسمع وانا ابعد في بيتي؟ لا والله انتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء حتى النساء. لكن ذولا كانوا ايها الاخوة كله ذولا كله مجموعة قليلة من النساء والرجال واهل البيت. الخط العام وين كان؟ الخط العام تحت راية بن زياد عمر بن سعد وامثالهم قتلوا الحسين، اراقوا دمه، قتلوا اطفاله، حرقوا خيامه، سبوا نسائه، مزقوا جسد الحسين، مزقوا اولاد الحسين. وقفت عليه زينب ما عطفت بابي وامه، هاي الروايه المعروفه، نظرت اليه ما عطفت، قالت له اخي انت اخي انت اخي انت ابن والدي انت حمانا يا أنت رجعنا أنت كهفنا وبلادنا. أبا عبد الله ليلة الجمعة نوجه قلوبنا إليك من هنا، احنا نتمنى نكون عند حربة أبا عبد الله لكن ما نقدر احنا بعيدين عنه، من هنا نوجه الصوت إليك نوجه الرسالة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا عبد الله يا سيد الشهداء. تقول له اخويا والله انا ما عرفتك انت اخي انت ابن والدي انت حمانا انت رجعنا أنت كهفنا وملاذنا. يا حسين يومك شبح بالي خويا وارخص الدمع انسان غالي على طول ابتلت عز ملالي جلالي من قرر ليش الليالي من قرر ليش الليالي ايه تقعد يا اخويا وشوف حالي ايش حال الغريبة بغير والي. بعد هالليلتين اسالك الدعاء، اريد هاي دمعتك تجري الليله ليله الجمعه ها وكانك في حرم الحسين حتى ندعو ودعاءنا يستجاب ان شاء الله. رحلت عنه ما تقدر تبقى عنده، شو تقول له؟ تقول له اخويا لا تقول ما عندك مروه، ويا لا تقول ما عندك مروه اي ولا تقول ضيعت الاخوه ونذكر ضيعته يا الأخايا أنا ما عشي أحكي القوة أخويا بشوف الزجر ضيعت سوى يا الشوف علمتوني
المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة.